الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر، أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن رجل من ولد أم سلمة، عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إني لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة، فأنزل الله تبارك وتعالى: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة. الله ذكر المهاجرين من الرجال ولم يذكر المهاجرات من النساء رضي الله تعالى عنهم جميعا. فأنزل الله تبارك وتعالى: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. الله سبحانه وتعالى أعدل العادلين، لا يضيع عمل عامل ذكرا كان أو أنثى. إذا آمن بالله ووحد الله وابتعد عن الشرك والكفر والنفاق واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، الله لا يضيع عمل عامل ذكرا كان أو أنثى. قال الشارح رحمه الله: قوله عن رجل من ولد أم سلمة، اسم هذا الرجل سلمة. قال في تهذيب التهذيب: سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي، روى عن جدة أبيه أم سلمة رضي الله عنها عن جده عمر بن أبي سلمة وله صحبة رضي الله تعالى عنه. حدثنا هناد، أخبرنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ عليه وهو على المنبر، فقرأت عليه من سورة النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. غمزني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فنظرت إليه وعيناه تدمعان صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من السابقين الأولين ومن المهاجرين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ عليه وهو على المنبر، فقرأت عليه من سورة النساء. قرأ عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه من سورة النساء حتى إذا بلغت، أي حتى إذا وصلت هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. غمزني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، يعني قف يكفي. فنظرت إليه وعيناه تدمعان. بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكره الله بيوم القيامة. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يوم القيامة كل أمة يشهد عليها نبيها، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم نبيها محمد صلى الله عليه وسلم يشهد عليها. فتذكر ذلك اليوم العظيم فبكى صلى الله عليه وسلم. اللهم هون علينا كربات الدنيا والآخرة، وهون علينا موقف يوم القيامة يا أرحم الراحمين. هكذا روى أبو الأحوص عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. وإنما هو إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله. حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا معاوية بن هشام، أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبيدة عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى بلغت: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فرأيت عيني النبي صلى الله عليه وسلم تهملان، أي تسيلان من الدموع. بكى حينما تذكر ذلك اليوم العظيم. فعلينا أن نتذكر يوم القيامة ونحاسب أنفسنا ونتوب إلى الله. اللهم اغفر لنا وثبتنا على الإيمان وارحمنا يا أرحم الراحمين. هذا أصح من حديث أبي الأحوص. قال الشارح: وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا أخرجه أيضا الشيخان البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي رحمهم الله تعالى. حدثنا سويد بن نصر، أخبرنا ابن المبارك عن سفيان عن الأعمش نحو حديث معاوية بن هشام. حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرحمن بن سعد عن أبي جعفر الرازي عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طعاما فدعانا وسقانا من الخمر، يعني قبل التحريم، فأخذت الخمر منا، يعني سكروا، وحضرت الصلاة، فقدموني، يقول علي رضي الله عنه، فقدموني فقرأت: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. أعوذ بالله، يساوي السكر. أعوذ بالله، قال قولا منكرا لأنه ما يعقل. أعوذ بالله. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم حرم الله تعالى الخمر تحريما أبديا. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ حرم الله تعالى الخمر وبين مفاسدها، والمخدرات أعظم وأقبح والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يجتنب ما حرم الله. والعقل من أعظم النعم، الله ميز بني آدم بالعقل، فلا بد أن نعرف قدر هذه النعمة ولا نستعمل ما يفسدها. نعوذ بالله من الخمر وجميع المسكرات، فالخمر أم الخبائث، نعوذ بالله من ذلك. حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدثه أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير رضي الله عنه في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير وأرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فهذا قول منكر. الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم بالعدل، لا يحابي قريبا ولا يظلم بعيدا، يحكم بالعدل. لكن هذا الأنصاري قال هذه الكلمة المنكرة: أن كان ابن عمتك، يعني يسقي قبري لأنه ابن عمتك؟ هذا كلام منكر. الرسول عليه الصلاة والسلام يحكم بالعدل، ما يحابي أحدا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تألم، لأن هذه تهمة فظيعة. الرسول هو أمر بالعدل وهو الذي يقوم بالعدل صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا زبير، اسقي واحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. رجل من الأنصار خاصم الزبير ابن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصم الزبير في شراج الحرة. الشراج مسيل الماء، مسيل الماء الذي في الحرة، يسقون بها النخل. وكان الزبير رضي الله عن أرضه مرتفعة والأنصاري تحته، والمعروف أن الأعلى يسقي قبل الأسفل، هذا هو المعروف. فقال الأنصاري: سرح الماء يمر. الأنصاري قال: اترك الماء يمر عليه قبلك. فأبى عليه لأن هذا خلاف الحق، الحق أن الأعلى يسقي أولا ثم الأسفل. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير وأرسل الماء إلى جارك. يعني أمره أن يترك بعض حقه، اسقي قليل وارسل إلى جارك، لا تأخذ حقك كاملا. فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ اتهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالمحاباة، وهذا باطل. الرسول عليه الصلاة والسلام يحكم بالعدل، لا يحابي قريبا ولا يظلم بعيدا صلى الله عليه وسلم، ولكنه أمره أن يأخذ بعض حقه، أمر الزبير أن يأخذ بعض حقه لا يستوفي. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه تهمة باطلة أنه يحابي فلان وفلان، وهذا باطل. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحابي أحدا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا زبير اسقي واحبس الماء حتى يرجع إلى الجذع، يعني خذ حقك كاملا، هناك موضع متعارف عليه يقف هناك اسقي حتى يصل الماء إلى المكان المتعارف عليه، خذ حقك كاملا. أولا أمره أن يأخذ بعض حق، لكن الأنصاري لما تكلم بما تكلم بين له أنه أمره أن يأخذ بعض حقه، ولكن الآن خذ حقك كاملا، ما زال يقول القول هذا: خذ حقك كاملا. فقال الزبير رضي الله عنه: إني لأحسب. هذه الآية نزلت في ذلك، في هذه القصة، قال الله عز وجل: فلا وربك، أقسم الله بنفسه جل وعلا، لا يؤمنون حتى يحكموك يقبلوا حكمك فيما شجر بينهم. لا يؤمن العبد حتى يقبل حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي فيما تنازعوا فيه، لا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثلاث شروط، ثلاث شروط للإيمان: الشرط الأول أن يقبل الحكم، الشرط الثاني أن يقبله بانشراح صدره لا يبقى في قلبه شيء، الشرط الثالث أن يسلم تسليما بلا مجادلة بلا معاندة. فلا يؤمن العبد حتى يقبل حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بطيب نفس وبتسليم تام. وأما الذي يعرض عن حكم الله وحكم الرسول فهذا في قلبه مرض، نسأل الله السلامة والعافية. كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. إذا جاء أمر الله وجاء أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أنت لست مخير، أنت حتما تمتثل، لست مخير، إن شئت تمتثل وإن شئت تخالف، لا لست مخير، لا بد أن تمتثل. وأخبر الله عن المنافقين والعياذ بالله: وإذا قيل لهم للمنافقين نعوذ بالله تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول أعرض، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي يعرضون. فالذي يعرض عن حكم الله وحكم الرسول عليه الصلاة والسلام منافق نعوذ بالله من النفاق. الإيمان ما هو كلمة سهلة، الإيمان التصديق والامتثال. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم وفقنا لاتباع كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، والسير على هدي السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. قال الترمذي رحمه الله: سمعت محمدا، يعني البخاري رحمه الله، يقول: قد روى ابن وهب هذا الحديث عن الليث بن سعد ويونس عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما نحو هذا الحديث، وروى شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري عن عروة ابن الزبير، ولم يذكر فيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. قال: رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فكان الناس فيهم فريقين، فريق منهم يقول اقتلهم، وفريق يقول لا، فنزلت هذه الآية: فما لكم في المنافقين فئتين. فقال: إنها طيبة، وقال: إنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الحديد. زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: فما لكم في المنافقين فئتين. قال الشارح رحمه الله: قال الخازن معنى الآية: فما لكم يا معشر المؤمنين في المنافقين فئتين، أي صرتم في أمرهم فرقتين، فرقة تذب عنهم أي تدافع عن المنافقين، وفرقة تباينهم وتعاديهم. فنهى الله الفرقة الذين يذبون عنهم، الذين يدافعون عن المنافقين، وأمر المؤمنين جميعا أن يكونوا على منهاج واحد في التباين لهم والتبرؤ منهم، لا بد من التبرؤ من المنافقين. وذلك أن عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين قاتله الله يوم أحد، رجع بثلث الجيش لأنه منافق، رجع بثلث الجيش، فاختلف الصحابة فيهم، فالله عز وجل دعانا إلى مهاجرتهم والتباعد عنهم وبغضهم، بغض المنافقين. قال: رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فكان الناس فيهم فريقين، فريق منهم يقول اقتلهم، وفريق يقول لا، فنزلت هذه الآية: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. يعني أنهم رجعوا إلى الكفر والنفاق والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها طيبة، المدينة طيبة، وقال: إنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الحديد. المدينة طيبة تخرج الخبيث والمنافق، ويبقى المؤمنون الصادقون، كما أن النار يزيل خبث الحديد. إذا وضعت الذهب أو الفضة في النار يصفى الذهب وتصفى الفضة ويزول الوسخ على حدة. فهكذا المدينة المؤمن يمكث فيها والمنافق يخرج منها لمرض قلبه بالنفاق والعياذ بالله. هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. فالمؤمن لا بد أن يبغض أعداء الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. لا بد أن نحب المؤمنين، ولا بد أن نبغض الكافرين والمنافقين والمجرمين. فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، أخبرنا شبابه، أخبرنا ورقاء ابن عمر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة، ناصيته ورأسه بيده، وأوداجه تشخب، وأوداجه تشخب دما، يقول: يا رب قتلني هذا حتى يدنيه من العرش. قال: فذكروا لابن عباس رضي الله عنهما التوبة، فتلا هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: ما نسخت هذه الآية ولا بدلت، وأنى له التوبة. هذا حديث حسن. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه ولم يرفعه. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه النسائي وابن ماجه رحمهم الله تعالى. الذي قتل ظلما يأتي يوم القيامة ناصيته مقدمة رأسه ورأسه بيده، يحمل رأسه المقتول، يحمل رأسه بيده، إن الله على كل شيء قدير. وأوداجه تشخب، عروق عنقه تسيل دما، يقول: يا رب قتلني هذا. يأخذ قاتله ويقول: يا ربي قتلني هذا. أسأل الله السلامة، اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: فذكروا لابن عباس رضي الله عنهما التوبة، هل له توبة؟ فتلا هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: ما نسخت هذه الآية ولا بدلت، وأنى له التوبة، أي من أين له التوبة. ولكن العلماء رحمهم الله قالوا أن هذا القاتل الذي قتل مؤمنا متعمدا نعوذ بالله تعدى على ثلاث حقوق: الأول حق الله لأنه عصى الله، الثاني حق أولياء المقتول حرمهم من قريبه، الثالث حق المقتول. ثلاث حقوق. فإذا تاب إلى الله توبة نصوحا الله يعفو حقه، الله يعفو حقه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر الله حقه. وأما حق أولياء المقتول فهم مخيرون، إما القصاص وإما الدية وإما العفو المجاني، فأي واحدة من الثلاث اختاروا هذا حقه. بقي حق المقتول نفسه، يأتي يوم القيامة يقضي الله بينهما، يأخذ من حسنات القاتل ويعطى المقتول حتى يحكم الله بينهما، أو ما شاء الله سبحانه وتعالى. فله توبة فيما بينه وبين الله. أما حق أولياء المقتول يختارون واحد، إما القصاص وإما الدية وإما العفو المجاني، فإذا اختاروا واحدة من هذه الثلاث أخذوا حق. أما حق المقتول نفسه كما في الحديث: يأتي يوم القيامة يقول: يا ربي قتلني هذا، ويحكم الله بينهم. وعلى كل، الموحد الذي لا يشرك بالله شيئا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه لا يخلد في النار ما زال هو مؤمن معترف بذنبه. ولكن من يطيق النار ولو ثانية واحدة؟ اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار. نار جهنم أجارنا الله منها تزيد على نار الدنيا 69 مرة. النار 70 جزء، نار الدنيا جزء واحد من 70. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار. فالصحيح أنه له توبة فيما بينه وبين الله، إذا تاب إلى الله توبة نصوحة الله يعفو حقه. وأما أولياء المقتول كما سمعتم، والمقتول نفسه كما سمعتم يوم القيامة يحكم الله بينهم. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد العزيز ابن أبي رزمة عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رجل من بني سليم على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غنم لهم فسلم عليهم قالوا ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم فقاموا وقتلوه وأخذوا غنمه فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. هذا حديث حسن. وفي الباب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال الشارح وأخرجه البخاري في التفسير ومسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر رجل من بني سليم من قبيلة بني سليم على نفر النفر ما دون العشر على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غنم له الرجل معه غنم فسلم عليهم السلام عليكم قالوا الصحابة رضي الله عنهم ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم يعني سلم عليكم ليعصم دمه ما هو مسلم إنما سلم ليعصم دمه وماله فقاموا وقتلوا وأخذوا غنم إنا لله وإنا إليه راجعون فأتوا بها بتلك الغنم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله إذا سافرتم في سبيل الله فتبينوا تثبتوا في الأمر لا تستعجلوا تثبتوا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل كذلك كنتم من قبل يعني فهداكم الله عز وجل ولطف بكم. فالله تبارك وتعالى أنزل هذه الآية وحذر من الاستعجال لا بد من التثبت في الأمر. حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا وكيع أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله جاء عمرو ابن أم مكتوم رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ضرير البصر، فقال غير أولي الضرر. الآية أولا نزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاء ابن مكتوم قال نعم أنا أريد الجهاد، كيف يفضل المجاهدون علي وأنا أريد الجهاد لكن أعمى ما أقدر؟ أنزل رب العالمين غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من غير أهل الأعذار، أما أهل الأعذار يؤجرون على نيتهم، ولكن المجاهدون المفضلون عليهم درجة واحد لأنهم باشروا وهم يريدون لكن ما قدروا. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. إنما الأعمال بالنيات. أعمى يريد الجهاد وهو حزن في عدم استطاعته، وتألم من قول المولى لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، فجاء واشتكى بحاله، فأنزل الله غير أولي الضرر، غير أهل الأعذار، المجاهدون مفضلون على القاعدين من غير عذر درجات كثيرة، وأما أهل العذر فالمجاهدون مفضلون عليهم درجة واحدة. سبحان الله العظيم، سبحان أرحم الراحمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بالكتف والدواء أو اللوح والدواء. ما كان عندهم أوراق، ما كان في ورق متوفر، كتف الشاة، عظم كتف الشاة يكتبون فيه القرآن. ائتوا بالكتف، ألحقوا هذه الجملة غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. الله أكبر، الله أكبر. صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين، الله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم رحمه الله في صحيحه. فالله إنما ينظر إلى القلوب المؤمنة الموقنة المصدقة الطيبة السليمة من الكفر والشرك والنفاق والحسد والبغضاء، وينظر إلى الأعمال الصالحة الخالصة الموافقة لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما القشور ما ينظر الله إليها، لا ينظر الله إلا إلى القلوب والأعمال. الله أكبر. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين. هذا ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يؤذن الأذان الثاني للفجر رضي الله عنه. وفيه وفي قصته أنزل الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الله أكبر. كان عند النبي صلى الله عليه وسلم أشراف قريش، كان يدعوهم إلى الإسلام ويتكلم معهم يطمع أن يهديهم الله صلى الله عليه وسلم. جاء ابن أم مكتوم الأعمى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، كشر وجهه، عبس وكره، لا كراهة لابن مكتوم، ولكن خاف أنه إذا تكلم مع هذا الأعمى رضي الله عنه هؤلاء متكبرون ينفرون، وهو طامع أن يهديهم الله، فعبس وأعرض عن ابن أم مكتوم لا احتقارا له ولكن خوفا من أن يقوم هؤلاء وهو يطمع في أن يهديهم الله. فالله عز وجل، الله أكبر، قال عبس وتولى. عبس محمد، عبس وجهه وتولى، أعرض عن ابن أم مكتوم الأعمى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وما يدريك لعله يزكى، لعل هذا الأعمى إذا سمع القرآن وسمع منك الحديث يتطهر ويستفيد ويعمل ويفوز بمرضات الله، أو يذكر فتنفعه الذكر. أما من استغنى، هؤلاء أشراف قريش المعاندون، وأما من استغنى فأنت له تصدى، تتعرض له وتتكلم معه. وما عليك أن لا يزكى إذا ما أسلم، ما عليك، ما أنت مسؤول عنه، أنت بلغ. وما عليك أن لا يزكى، وأما من جاءك يسعى من أم مكتوب وهو يخشى، يخشى الله، فأنت عنه تلهى. الله أكبر، الله أكبر. فالله ينظر إلى القلوب المؤمنة والأعمال الخالصة المطابقة لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذا، ولكن لم يكتم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه. الله أكبر. فعلينا أن نتقرب إلى الله بالإيمان الصادق والعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اللهم اجعلنا من المتقين، واغفر لنا وارحمنا هذا الجلال والإكرام. قال: هذا حديث حسن صحيح، ويقال عمرو ابن أم مكتوم، ويقال عبد الله ابن أم مكتوم، وهو عبد الله بن زائدة، وأم مكتوم أمه، أبوه اسمه زائدة، وأمه يقال لها أم مكتوم، فنسب إلى أمه، عبد الله ابن أم مكتوم نسبة إلى أمه، وأبوه اسمه زائدة رضي الله تعالى عنه. قال الشارح رحمه الله: ابن أم مكتوم الأعمى الصحابي المشهور قديم الإسلام، ويقال اسمه عبد الله، ويقال الحسين رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة عندما خرج في غزوة، استخلفه على المدينة، مات في آخر خلافة عمر رضي الله عنه وعنه. وقال في تهذيب التهذيب الحافظ ابن حجر رحمه الله: أسلم قديما عبد الله ابن أم مكتوم، وهاجر قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة 13 مرة، وشهد القادسية وقتل بها شهيدا، وكان معه اللواء يومئذ. سبحان الله، حضر الغزوة القادسية وكان يحمل لواء المسلمين وهو أعمى. الله أكبر، رضي الله عنهم وأرضاهم. الله أكبر. يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصر دينه، مع أن الله عذر، ليس على الأعمى حرج، ولكن نفسه لم تطق. الله أكبر، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وجمعنا بهم بفضله وإحسانه. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، أخبرنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم سمع مقسما مولى عبد الله بن الحارث يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر عن بدر، عن غزوة بدر، والخارجون إلى بدر لما نزلت غزوة بدر. قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم رضي الله عنهما: إنا أعميان يا رسول الله، فهل لنا رخصة؟ فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، وفضل الله المجاهدين على القاعدين درج، فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر. يعني الذين قعدوا للأعذار المجاهدون مفضلون عليهم بدرجة واحدة، وأما القاعدون بغير عذر المجاهدون مفضلون عليهم بدرجات عظيمة. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ومقسم يقال مولى عبد الله بن الحارث ويقال مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ومقسم يكنى أبا القاسم رحمه الله. قال الشارح: وأخرجه البخاري في صحيحه إلى قوله: والخارجون إلى بدر. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: حدثني سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد، فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاءه ابن أم مكتوم رضي الله عنه وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله، والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. وكان رجلا أعمى، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت حتى همت ترمض فخذي، ثم سري عنه فأنزل الله عليه: غير أولي الضرر. هذا حديث حسن صحيح. وفي هذا حديث رواية رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من التابعين، روى سهل بن سعد الأنصاري عن مروان بن الحكم، ومروان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو من التابعين رحمه الله. سهل بن سعد الساعدي الصحابي رضي الله عنه قال: رأيت مروان بن الحكم، صحابي روى عن تابعي، سهل صحابي ومروان تابعي، قال: رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد، فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا مروان رحمه الله أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أملى عليه. النبي قرأ وزيد كتب. الإملاء هو قراءة الذي يملي الكلام على الكاتب. قال: أملى علي، أي قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. الآية أولا نزلت بهذا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاء ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وهو يملها علي، الرسول يقرأ علي الآية لأكتبها، فقال: يا رسول الله، والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. وكان رجلا أعمى، فأنزل الله السميع العليم الرحمن الرحيم، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي. فخذ الرسول عليه الصلاة والسلام كانت على فخذ زيد ابن ثابت وهو يكتب. فثقلت، لما نزل الوحي ثقلت فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: حتى همت ترمض فخذي. قال الشارح: أي تدق فخذه صلى الله عليه وسلم فخذي، أي حتى كادت فخذ الرسول تدف فخذ زيد، تدق فخذ زيد ابن ثابت من ثقلها، كما قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كلام الله عظيم. ثم سري عنه، يعني زال عنه ما أصابه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان عند نزول الوحي تصيبه شدة ويتصبب عرقا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عليه: غير أولي الضرر. لما جاء ابن مكتوم يشتكي، فصارت الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون. أولا كانت الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون. لما جاء ابن مكتوم يعتذر وأنه يريد الجهاد ولكنه أعمى معذور، قبل الله عذره وأثابه على نيته غير أولي الضرر، غير أهل العذاب. الله أكبر. اللهم ثبتنا على الإيمان وارحمنا يا الله. فالله هو السميع العليم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، سمع الله يسع الأصوات، يسمع كل شيء لا يغلطه شيء، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الناس كلهم يتكلمون والدواب تتكلم، هو يسمع لا يغلطه شيء سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا ربنا العظيم الذي يجب أن نعبده ونطيعه ولا نعصيه. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، الحمد لله. حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار يحدث عن عبد الله بن باباه عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قلت لعمر رضي الله عنه: إنما قال الله أن تقصروا من الصلاة إن خفتم وقد أمن الناس. فقال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يعلى ابن أمية رضي الله تعالى عنه قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما قال الله أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، ذكر الخوف. والآن نحن نقصر في السفر ولسنا خائفين، تساءل عن ذلك. فقال عمر رضي الله عنه نعم، قال يعلى: إنما قال الله أن تقصروا من الصلاة إن خفتم وقد أمن الناس. فقال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه، أي أنا أيضا تعجبت مثل ما أنت تعجب. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الله رخص للمسافر أن يقصر ولو ليس بخائف، ولو كان غير خائف، هذه صدقة من الله أن المسافر يقصر الرباعية والرباعي، القصر للظهر والعصر والعشاء، أما المغرب والفجر لا يقصران. القصر الرباعي الظهر والعصر والعشاء، وهذا تخفيف من الله جل وعلا، رحمة من الله عز وجل، لأن المسافر تحصل له مشقة، فخفف الله تعالى عن عباده المؤمنين، له الحمد والمنة سبحانه وتعالى. حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا عبد الصمد ابن عبد الوارث، أخبرنا سعيد بن عبيد الهنائي، أخبرنا عبد الله بن شقيق قال: أخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين ضجنان وأسفان. ضجنان اسم موضع وعسفان معروف على مرحلتين من مكة، نزل في موضع بين ضجنان وعسفان يعني وهو قادم من المدينة. فقال المشركون إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم، وهي العصر. المشركون قالوا فيما بينهم أن الآن يأتي صلاة العصر وهي لها مزية عظيمة، كما تعلمون أن الله عز وجل خصها بالذكر: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال المشركون فأجمعوا أمركم فميلوا عليهم ميلة واحدة. الآن إذا قاموا يصلون العصر اهجموا عليهم، هكذا هم المشركون، قاتلهم الله. الله رب العالمين، وأن جبرائيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم، الله أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يقسم أصحابه شطرين أي نصفين فيصلي بهم، وتقوم طائفة أخرى وراءهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ثم يأتي الآخرون ويصلون معه ركعة واحدة، ثم يأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم فتكون لهم ركعة ركعة، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الشارح: هذا حديث حسن غريب صحيح، وأخرجه النسائي رحمه الله. صلاة الخوف، الله تبارك وتعالى شرع صلاة الخوف، وهذا أوضح دليل على وجوب الصلاة مع الجماعة. أيها المسلمون، يجب على المسلم، يجب على الرجل المسلم أن يصلي الصلوات الخمس مع الجماعة، لأن الله أمر بصلاة الجماعة في وقت الخوف، فكيف بوقت الأمن؟ فيجب على المسلم أن يصلي الصلوات الخمس مع الجماعة. ومن تخلف عن الجماعة من غير مرض، من غير خوف، من غير مطر، يأثم. النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت الذين يتخلفون عن الجماعة، لولا أن البيوت فيها نساء وصبيان، لولا ذلك لنفذ ما هم به صلى الله عليه وسلم. فالصلاة مع الجماعة واجبة على الرجال، فعلينا أن نتقي الله ونصلي الصلوات الخمس مع الجماعة. قال: فالله عز وجل أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يقسم أصحابه شطرين، يقسم الجيش، الإمام القائد يقسم المجاهدين عند الصلاة في وقت الخوف إلى قسمين، إلى جزئين. وإذا كان العدو في جهة غير جهة القبلة فصف يصلون وراء الإمام، والصف يحرسون المصلين تجاه العدو. فإذا صلى الإمام بمن معه ركعة يقوم إلى الركعة الثانية، وهم كما في حديث رواية أخرى يصلون الركعة الباقية فيسلمون، والإمام ينتظر، ثم يذهبون إلى مقام إخوانهم ويأتي أولئك ويصلون الركعة الثانية مع الإمام. فإذا جلس الإمام للتشهد قاموا وأدوا الركعة الثانية وسلموا مع الإمام. عفي عن هذا كله لأجل الجماعة، رخص لهم أن يكملوا الصلاة وحدهم ويسلموا، ورخص لأولئك أن يأتوا والإمام جالس يتم الركعة، كل ذلك محافظة على الجماعة. فالصلاة صلاة الجماعة واجبة على الرجال المسلمين. وأما إذا كان العدو جهة القبلة فهناك صفة أخرى، يصف الإمام الجيش صفين، يكبرون تكبيرة الإحرام سواء، لأن العدو أمامه جهة القبلة، يكبرون سواء ويقومون سواء ويركعون سواء، يرفعون من الركوع، يرفع الصف الأول من الركوع، يرفعون جميعا من الركوع، ثم يسجد الإمام والصف الأول، الصف الثاني يقوم يحرس، الصف الأول يسجد مع الإمام، فإذا سجد الإمام والصف الأول السجدتين يقوم الإمام والصف الأول، الصف الثاني يسجد السجدتين، ثم يقوم الصف الثاني من السجود ويتقدم، الصف الأول يرجع، الصف الثاني يتقدم، هذا من العدالة. في كل ركعة الصف الأول يسجد مع الإمام؟ لا، في الركعة الأولى سجد مع الإمام، في الركعة الثانية الصف الثاني يتقدم ويسجد. الله أكبر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل قامت به السماوات والأرض، سبحان الله العظيم. نعم. ثم في الركعة الثانية كذلك يقومون سواء ويركعون سواء ويسجدون، وعند السجود يسجد الصف الأول الذي كان في الركعة الأولى ثاني يتقدم ويسجد، والصف الثاني يحرز، فإذا قام الإمام من السجود سجد الصف الذي لم يسجد سجدتين، ثم سلموا سواء. الله أكبر. كل هذا محافظة على صلاة الجماعة، هكذا يجب على المسلمين أن يحافظوا على الصلاة. الله المستعان، إنا لله وإنا إليه راجعون. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالح، فمن تاب تاب الله عليه. يجب علينا أن نحافظ على الصلوات الخمس. كثير من الناس لا يحضر الجماعة، والله أعلم كيف يصلي في البيت، إذا ما حضر الجماعة الشيطان يستحوذ عليه، كما ورد في الحديث: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، يعني جماعة، إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. إذا صليت في بيتك سمعت الأذان، الشيطان يقول الوقت طويل، تؤخر الصلاة، وإذا صليت تنقرها كما ينقر الديك الحب، ما في لا خشوع ولا ركوع. فيجب على المسلم أن يتقي الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا عندنا من الأعمال غير الصلاة؟ ثم الصلاة أيضا نلعب بها، أين نذهب؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، لئن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. قال الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وجابر وأبي عياش الزرقي وابن عمر وحذيفة وأبي بكرة وسهل بن أبي حثمة وأبو عياش الزرقي اسمه زيد بن الصامت رضي الله تعالى عنهم. حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب أبو مسلم الحراني، أخبرنا محمد بن سلمة الحراني، أخبرنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث فيه عبر، يجب على المسلم أن يعتبر ويتثبت في الأمور ولا يقول